أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان أولوية المعرفة، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: الأمة وتحدي المعرفة. المحور الثاني: حول التثقيف الذاتي. المحور الثالث: الحركة الثقافية في المجتمع. نرجو أن نوفق لبحث هذه المحاور إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول: الأمة وتحدي المعرفة، لا بأس أن نمهد لذلك بالإشارة إلى أن المعرفة قيمة دينية عليا في الإسلام، ولا يوجد دين من الأديان أعطى للمعرفة والعلم مستوى القيمة والاهتمام التي أولاها الإسلام. ويكفي أن بداية رسالة الإسلام وبداية الوحي كانت الأمر بالقراءة، القراءة بمعنى الفهم، بمعنى المعرفة، كما اتفق على ذلك المسلمون أن أول ما نزل من الوحي هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالقراءة يعني أمر بالمعرفة، كما أن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العلم وتدعو إلى العلم وتحتكم ترجع الإنسان إلى الاحتكام إلى العقل والعلم أكثر من أن تعد أو تحصى. وهذه الآية الكريمة الله تعالى يقرر بلغة الاستفهام التقريري: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يمكن أن يكون الذين يعلمون في نفس مستوى الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون في نفس مستوى الذين يعلمون؟ والجواب: كلا، لا بد أن الذين يعلمون يكونون في مستوى أعلى، في مستوى أرفع. وهناك إطلاق: لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا واضح أن الذين يعلمون مستواهم متقدم على من يعيشون الجهل، وفي الآخرة أيضا هذا ما تتحدث عنه النصوص من آيات وأحاديث وروايات. إن الله سبحانه وتعالى يعتبر أن ميزة الإنسان على سائر المخلوقات بل حتى على الملائكة استعداده للعلم والمعرفة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. إذن ميزة آدم استعداده للعلم. ماذا علم الله آدم؟ عندنا نصوص وروايات تشير إلى أن الله تعالى علمه الأشياء، أشياء الكون. أبو العباس قال سألت الإمام جعفر الصادق عليه السلام ما هي الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم؟ قال علمه أسماء الأراضين والجبال والشعاب والأودية، أسماء الأشياء، يعني علمه كيف يستوعب المعرفة والعلم بما يجري ويدور حوله في الكون. الإسلام يعتبر أن المعرفة أهم من كل شيء آخر، المعرفة أهم من العبادة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله العلم خير من العبادة، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وحينما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد فرأى مجلسين، مجلس أناس يدعون ويبتهلون إلى الله بالدعاء، ومجلس أناس يتعلمون ويتذاكرون العلم، قال كلاهما إلى خير ولكن هذا المجلس أفضل، مجلس العلم، وقعد معه. فالعلم خير من العبادة في الإسلام. وكذلك فإن الإسلام يعتبر العلم أفضل حتى من أعلى درجات الجهاد وهي الشهادة في سبيل الله، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة يوزن دماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، مع أن الشهادة هي أعلى مستوى في الجهاد في سبيل الله، لكن الإسلام يجعل مستوى العلم والعطاء العلمي أفضل حتى من عطاء الدم في سبيل الله. من الجميل أن نشير إلى أن الشيخ القمي رحمه الله، شيخ عباس القمي، في كتابه مفاتيح الجنان، هذا الكتاب المتداول والمعروف، راجعوه، يتحدث حول أعمال ليلة القدر، الليلة 21 23 أو 29 ويجيب الأعمال المستحبة، غسول ودعاء وقراءة وصلاة وزيارة، الأعمال المستحبة. بعد ذلك يقول إن شيخنا الصدوق أملى على المشايخ أن إحياء هاتين الليلتين بمذاكرة العلم أفضل من ذلك كله. بعد ما يذكر تلك المستحبات كلها يقول إحياء تلك الليلتين في مذاكرة العلم أفضل من ذلك كله. هكذا يعطي الإسلام القيمة للعلم والمعرفة. ويكفي ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكوميل، يا كوميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. هذه هي مكانة العلم. عادة حينما نتحدث عن فضل العلم ومكانة العلماء يتبادر إلى الأذهان العلم الديني، العلماء يعني علماء الشريعة وعلماء الدين، والعلم الذي يحث الإسلام عليه هو علم الدين. صحيح أن علم الدين له مكانة كبيرة وعظيمة، لكن ليس صحيحا أن العلم منحصر فيه ولا أن الفضل منحصر فيه. ولذلك قال الفقهاء: كما أن طلب علم الدين لتحصيل الاجتهاد واجب كفائي على الأمة في كل عصر، كذلك طلب علوم الصناعات وعلوم الحياة التي تحتاجها الأمة هو الآخر أيضا أمر واجب كفائي على الأمة، يعني بنفس الدرجة، هذا واجب وهذا واجب. وآيات القرآن الكريم التي تشيد بالعلماء وبالعلم غالبا ما تأتي في سياق علوم الطبيعة، كقوله تعالى: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية ما جاءت بعد الحديث عن علم أصول الفقه وعن علم الفقه والشرع، جاءت بعد الحديث عن علوم الطبيعة، عن الجبال والأرض والأشجار والدواب والأنعام. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا في كثير من الآيات يكون الحديث عن الكون وعن الحياة، ثم يقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني العالمين بهذه الأشياء التي سبق ذكرها. والأمة الإسلامية في الماضي كانت تهتم بالعلم وتعتبره عبادة ودين في مختلف جوانب الحياة. ولذلك نحن نتحدث عن جامعة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وكيف أن كان يدرس فيها علم الكيمياء وعلم الطب ومختلف علوم الطبيعة والعلوم التي يحتاجها الناس. جامعة الإمام الصادق ما كانت تدرس فقط فقه وأصول فقه على أهمية هذين العلمين. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ما روي عنه يقول: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. يعني العلم الذي يتعلق بالدين، والعلم الذي يتعلق بالحياة. الأبدان يعني تعبير عن الحياة الطبيعية والمادية. وهذا يعني أن فضل العلم وفضل العلماء وقيمة العلم وقيمة العلماء، هذا ما يخص المشايخ فقط اللي يدرسوا العلوم الدينية. والمجتمع ينبغي أن يقدر العلماء في مختلف تخصصات العلم، وليس فقط تقدير طلبة العلوم الدينية، وإن كان لهم موقعيتهم وعلوم الدين لها موقعيتها، لكن الإشادة بالعلم والتقدير للعلم والعلماء لا يقتصر ولا ينحصر في العلوم الدينية. والتحدي الذي تواجهه الأمة الآن هو تحدي المعرفة في علوم الطبيعة والحياة. الأمم الأخرى لم تتفوق علينا في مجال علومنا الشرعية والدينية، وإنما تفوقت علينا في مجال العلوم الطبيعية. وهذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه الأمة. سؤال قديم جديد متجدد: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لماذا الأمم الأخرى تعيش في مستوى متقدم ونحن نعيش في مستوى متخلف؟ والإجابة واضحة: لأنهم اهتموا بالعلم، اهتموا بالمعرفة، علم الحياة، علم الطبيعة، علم الكون. أما نحن فانشغلنا بأشياء أخرى جانبية ولم نهتم بهذه العلوم. ويوم اهتم أسلافنا المسلمون الأوائل بعلوم الحياة وعلوم الطبيعة أحرزوا التقدم. لما احنا توانينا عن هذه العلوم وتخلفنا عنها تأخرنا وتأخرت حياتنا. في بعض الأحيان البعض قد يشير إلى العامل السياسي، لأن تلك المجتمعات تعيش حالة ديمقراطية بينما أغلب البلدان الإسلامية تفتقد هذه الحالة. قد يكون هذا له دخل، لكن هذا مؤثر بمقدار ما له تأثير على الحركة العلمية. نحن نرى أن دول مثل الاتحاد السوفيتي السابق ما كانت في ديمقراطية، كان حزب شيوعي، حزب ماركسي صارم، لكن ذلك لم يمنع المجتمع هناك من التقدم ومن تحقيق الإنجازات العلمية. ونرى الصين الآن وهي الحضارة القادمة للبشرية، أيضا الصين لا تعتبر من الدول الديمقراطية قياسا إلى الدول الغربية. البعض يقول لأن هناك نفوذ استعماري وأجنبي في بلادنا، في بلاد المسلمين. صح، النفوذ الأجنبي بمقدار ما يعوق عن العلم يكون سببا، وإلا فهو ليس سبب. اليابان عانت بعد الحرب العالمية الثانية من النفوذ ومن القيود التي قيدت بها بعد هزيمتها، لكن ذلك لم يمنع المجتمع الياباني والشعب الياباني من التقدم ومن العلم ومن المعرفة. القضية أعمق من ذلك. العلم والمعرفة يحتاج أن يكون هما عاما للأمة كلها، الحكومات ورجال الثروة والمال والموجهون في المجتمع والعوائل والأفراد، حتى تستطيع الأمة أن تتجاوز شيئا من التخلف الذي تعيشه. وإذا أردنا أن نستشهد بعالم الأرقام والإحصائيات، قبل أيام كان اليوم العربي العالمي لمحو الأمية، والجرائد نشرت إحصائيات ولعلكم قرأتموها. العرب اللي عددهم 300 مليون وشوي، الأمية في العرب 100 مليون، حوالي 100 مليون عربي أمي لا يزالون يعيشون الأمية. هذه الأمية بمعناها العادي، يعني أمية القراءة والكتابة. أما إذا تريد تتكلم عن الأمية بالمعنى الجديد، الأمية في جهل التعامل مع الحاسب الآلي، لا تحصل ما شاء الله أكثر من 70% في الأمة تعاني من هذا الأمر. حالة الأمية المنتشرة. من جانب ثاني، التعليم العالي، الجامعات والاهتمام بالعلم، تجد فارق كبير بين واقع البلاد العربية والإسلامية وواقع البلدان الأخرى. الهند فيها 8000 جامعة، أمريكا فيها 7000 جامعة، اليابان فيها 400 جامعة. العالم العربي والإسلامي كله في حوالي 500 جامعة. أليس هذا مثيرا للتساؤل؟ ثم حتى مع وجود هذه الجامعات، إلى أي حد هناك اهتمام بالجانب العلمي الذي يدفع إلى الإبداع، إلى الاختراع؟ كثير من الجامعات وكثير من التعليم العالي في البلاد العربية والإسلامية يفتقر إلى خلق هذه القدرة عند الطالب. ولذلك التصنيف اللي أثار ضجة في العالم العربي، تصنيف الجامعات، أفضل 500 جامعة في العالم، أفضل 500 جامعة في العالم، لم تحصل ولا جامعة واحدة عربية على موقع ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. الهند كان لها 3 جامعات، تركيا كان لها جامعتان، إسرائيل 7 جامعات لها في أفضل 500 جامعة في العالم. العالم العربي كله ولا جامعة واحدة دخلت ضمن هذه الإحصائية. هذا خلل كبير، خلل كبير جدا في واقعنا. ثم إذا تأملنا موضوع البحث العلمي، قبل مدة عقد مؤتمر في الشارقة في الإمارات، مؤتمر حول البحث العلمي، وفي هذا المؤتمر صار حديث عن إحصائيات حول عدد الباحثين في العالم، في مختلف دول العالم. في أمريكا يوجد 400,000 باحث علمي، في إسرائيل يوجد 40,000 باحث علمي. إسرائيل 4 مليون، فيها 40,000 باحث علمي. العالم العربي كله 320-330 مليون، يوجد فيه 8,000 باحث علمي. هذا يبين لك، يعني يبين لك التفسير والإجابة على سؤال التخلف والتأخر الذي تعيشه هذه الأمة، لأنه ليس هناك اهتمام بالعلم، ليس هناك اهتمام بالمعرفة. طبعا كما قلنا هذا الاهتمام لازم يشترك فيه الجميع. في كثير من الأحيان الناس يحملون الحكومات فقط المسؤولية. صحيح الحكومات تتحمل القسط الأكبر، لكن أيضا الأفراد يتحملوا مسؤولية، العوائل تتحمل مسؤولية، القطاع الخاص في المجتمعات تتحمل مسؤولية، لأنه في المجتمعات المتقدمة كل هذه الأطراف هي التي شاركت في صنع المستوى التعليمي المتقدم. وأجيب لك مثل، الآن في العالم العربي أرفع نسبة تعليم في العالم العربي موجودة في الأردن، 91.13، هذه أعلى نسبة تعليم في العالم العربي، تليها البحرين، تليها قطر، تليها الكويت، تليها لبنان، رقم 6 المملكة العربية السعودية 78.4. طيب ليش؟ مع أن الأردن ليس من الدول الثرية المتمكنة. لما سئل وزير التعليم في الأردن حول هذا الموضوع قال، وكلامه صحيح، لأن التعليم في الأردن أصبح قيمة اجتماعية، العائلة تهتم بتعليم أبنائها، الإنسان نفسه هو يهتم. شوف الإنسان يحرم نفسه من كثير من الرفاهية والكثير من الأشياء من أجل أن يعلم أولاده. وإحنا نشوف يعني العوائل الفلسطينية والأردنية كيف يهتموا كعائلة بتعليم أبنائهم، بينما في كثير من المجتمعات نحصل الولد مجال في الجامعة، حصل ما حصل بعد إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني العائلة ما تجد نفسها معنية. قلة من العوائل تستثمر في تعليم أبنائها أو تجتهد لتعليم أبنائها. الإنفاق على التعليم من قبل الناس إنفاق محدود وضعيف جدا. من هنا فإن المسألة ترتبط بالجميع. أجيب لك مثال آخر أيضا، من أهم الجامعات في أمريكا جامعة هارفارد، هذه الجامعة تعتبر من أهم الجامعات، هذه محددة كوتا نسبة للدول، مو كل دولة تقدر تودي أي عدد تريده من الطلبة فيها، لا مخصص. مثلا للسعودية مخصصين 5 طلاب بس، ما يمكن أكثر من 5 طلاب يصيروا في هذه الجامعة من السعودية. طبعا إسرائيل البنت المدللة لها 21 طالب، السعودية مخصص لها 5 طلاب، لكن الطلاب السعوديين ما مالئين هالمقاعد، ما رايحين كخمسة، أقل من النسبة المحددة. ليش؟ الملحق التعليمي هناك في أمريكا يقول كما نشرت إحدى الصحف، أكثر الطلبة السعوديين يتهيبوا من الدخول في هذه الجامعة، خاص لأن هذه فيها زحمة، فيها ضغط، فيها كذا، يشوف الجامعة شوية أسهل أرياح كذا شيء يروح فيها. عندنا مجال 5 من أبنائنا يدرسوا، إحنا ما مالئين هذه المقاعد. إذن القضية قضية الجميع يشترك في المسؤولية، وإن كان مستوى المسؤولية يختلف من طرف إلى آخر. علينا جميعا أن نفكر في هذا الأمر. أبنائنا شبابنا لازم يتعبوا أنفسهم، لازم يحاولوا يتفوقوا ويتقدموا في المجال العلمي، وكل الكلام الذي يثار يصلح كأعذار، لكن اللي عنده إرادة، اللي عنده رغبة، هو عائلته مجتمعه، يستطيع أن يتغلب على هذه العوائق وأن يتجاوز هذه العوائق. ولذلك نجد أن أشخاص عندنا في مجتمعنا الحمد لله استطاعوا أن يصلوا إلى مستوى متقدم، لأنهم اجتهدوا، لأنهم تعبوا وجدوا، ومن طلب العلا سهر الليالي، مو بالكسل مو بالراحة. ولا بد وأن نشير إلى أننا خلال هذين اليومين فقدنا كفاءة من الكفاءات الوطنية، ومن كفاءاتنا في المنطقة الدكتور باسم آل إبراهيم رحمة الله عليه. هذا نموذج للكفاءة العلمية. طبعا احنا متعودين إذا توفي أحد علماء الدين أو أحد الوعاظ الخطباء الدينيين يصير اهتمام في المجتمع باعتباره علم توفي، لكن إذا واحد من كفاءاتنا العلمية الأخرى في الكثير من الأحيان لا يكون إبراز للاهتمام. في الواقع هذه كفاءة خسرناها في المنطقة، بل خسرها الوطن بشكل عام. هذا الرجل كفاءته العلمية كفاءة مشهود له بها، تخرج من جامعة واشنطن في اقتصاديات الزراعة والموارد الطبيعية، وأصبح عضوا في مجلس الشورى السعودي، وعضوا في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأصبح عضوا للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الاقتصادي في المملكة، وهو يرأس تحرير مجلة الاقتصاد وهي من أهم المجلات التخصصية في المملكة الصادرة من قبل جمعية الاقتصاد، الجمعية الاقتصادية السعودية، وهو الذي رأس الفريق البحثي لدراسة آثار انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي، وهو الذي رأس الفريق البحثي لوضع خطة للمستقبل الزراعي في المملكة. وكما حدثني بعض زملائه في مجلس الشورى، هو من الأعضاء القلائل الذين إذا تحدثوا في مجلس الشورى أصغى له كل الأعضاء باهتمام ومتابعة، كانوا يقدرون علمه وكانوا يقدرون رصانته ويقدرون كفاءته. نسأل الله له المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يلهم أسرته وعائلته الصبر والسلوان. ولا بأس أن نقرأ لروحه الفاتحة. المحور الثاني حول التثقيف الذاتي. قبل ذلك لا بأس أن نعطر مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. التثقيف الذاتي يعني أن يتحمل كل إنسان مسؤولية نفسه في كسب المعرفة والعلم والثقافة، وأن لا يرى أن المسألة ترتبط بآخرين، الدولة، الناس، المجتمع، هذا الظرف، ذاك الظرف. هو ينبغي أن يتحمل مسؤولية نفسه في كسب المعرفة، في كسب العلم، في كسب الثقافة. والحمد لله الأبواب الآن أصبحت مشرعة والوسائل متوفرة. يمكن في الماضي كانت هناك حدود، قيود، صعوبات على الإنسان. الآن مع تقدم العلم، مع تقدم التكنولوجيا، مع توفر الوسائل والوسائط، أصبح المجال مفتوح أمام الناس. لكن يحتاج أن تكون رغبة عند الإنسان، ويحتاج أن يبذل جهد حتى يكسب العلم والمعرفة. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نشرت الصحف عن رجل سبعيني من الخبر عندنا في المنطقة الشرقية، سبعيني يعني في السبعينيات من عمره، أنهى المرحلة المتوسطة في الدراسة المسائية، وهو مصاب بمرض السكري ومصاب أيضا بجلطة كان، وعند عائلة، وكان يعاني من المشكلة الاقتصادية، بيت إيجار وعليه ديون، والمدرسة كان يقصدها يوميا تبعد عن منزله، يروح من بيته إلى الثقبة اللي فيها المدرسة المتوسطة 5 كيلومتر، مع ذلك كان يذهب يوميا سيرا على الأقدام حتى حقق النجاح في المرحلة المتوسطة، وكرمه أمير المنطقة بأن أهداه سيارة وأعطاه مبلغ وسدد عليه ديونه تقدير لهذه الرغبة في العلم. رجل 70 سنة عمره، ولماذا لا؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا العلم من المهد إلى اللاحد؟ عندنا كثيرون من المتقاعدين عند مجال، طيب ادخل دورة في تعلم حاسب الآلي، ايه انا بعد ما شيبت الحين ادخل دورة، شو يصير يعني شيبت يعني شو؟ ليش ما تدخل دورة تتعلم حاسب الآلي؟ ليش ما تتعلم لغة أجنبية؟ ليش ما تكسب خبرات انت ما كاسبها؟ ليش ما تتعرف على أشياء انت ما تعرفها؟ احنا مع الأسف رجالا ونساء نشيب نفسنا بسرعة يعني، بينما تجد في المجتمعات الأخرى وبعضكم شايفين ورايحين، شوف الرجل الكبير المرأة الكبيرة مع ذلك عندهم اهتمام بالعلم، عندهم اهتمام بالمعرفة. هذا على صعيد التعلم. وعلى صعيد التثقف، الكتاب متوفر، الانترنت متوفر، والكتاب مسألة مهمة جدا الآن من معايير تقويم أي مجتمع من المجتمعات، مدى الاهتمام بالمطالعة، مدى الاهتمام بالكتاب، كيف هي حركة الكتاب في المجتمع. أثارني خبر أنه قبل قرن من الزمن، يعني سنة 1872 ميلادي، أكثر من قرن من الزمن، أحد العلماء اليابانيين ألف كتاب اسمه التحفيز على العلم في تلك السنة. من هذا الكتاب طبع في اليابان 220,000 نسخة ونفذ، وبعد ذلك أعيد طبعاته إلى 6 ملايين نسخة. في ذاك الوقت 220,000 نسخة من الكتاب ينتشر في المجتمع، لأن الناس يهتمون بالمطالعة، يهتمون بالقراءة. في اليابان الآن كل بيت عنده اشتراك في أكثر من صحيفة، صحيفة فاصلة 13 يوميا كل بيت عنده اشتراك في الصحف. الصحف في اليابان تحقق النسبة الأعلى من الدخل من خلال الاشتراكات وبعدين من خلال الإعلانات. 85% من اليابانيين كل يوم يصرف نص ساعة على مطالعة الصحيفة من الرجال، ومن النساء 75% من النساء في اليابان يوميا تصرف نصف ساعة على مطالعة الصحيفة، بينما نحن من يهتم بالصحف؟ نعم في جماعة عندهم اهتمام يمكن يقرأوا صفحات الرياضة أو صفحات الفن أو ما أشبه، يعني هذا هو الفاصل بين مجتمعاتنا وبين تلك المجتمعات. في تقرير يقول أنه كل ألماني معدل قراءة الألمان للكتب في السنة، كل ألماني يقرأ 7 كتب في السنة، متوسط القراءة في ألمانيا 7 كتب لكل ألماني. أما في العالم العربي كل 20 عربي كتاب واحد في السنة، ويكثر خيرهم. هناك يصرفون ضمن الميزانية محدد مبلغ للكتب، المكتبة جزء من البيت، البيت لما يعد الديكور، ديكور البيت لازم يكون في مكان للمكتبة، ولأنه احنا ايضا التأسيث والديكورات جاية من هناك، هم في مكان للتلفزيون ومكان للمكتبة، لكن هل هناك اهتمام بالكتب في بيوتنا وعند الناس؟ لماذا لا يقرأ الناس؟ لماذا لا يهتمون في القراءة؟ الكتب متوفرة، الصحف متوفرة، الانترنت متوفر. مسألة التثقيف الذاتي ينبغي أن تكون هما لكل إنسان. ونختم حديثنا حول هذا المحور بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يوما لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا يوم يجي ما أزداد فيه علم لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. كل واحد لازم يخلي له من وقته ربع ساعة، نص ساعة، ساعة كل يوم يقرأ. احنا ننفق من وقتنا على الجلسات، ننفق من وقتنا في النوم، ننفق من وقتنا في الاكل، ننفق من وقتنا في اشياء كثيرة، لماذا لا ننفق من اوقاتنا على كسب المعرفة وكسب الثقافة؟ هذا حول المحور الثاني. المحور الثالث الحركة الثقافية في المجتمع. الحركة الثقافية في المجتمع لها دور كبير في الدفع نحو المعرفة، لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع فيه أجواء ثقافية، فيه أجواء معرفية، في البيت يشوف جو ثقافي، عند الناس يشوف جو ثقافي، هذا يكون محفزا ودافعا للإنسان للاهتمام بالثقافة والمعرفة. ولهذا كلما كانت حركة الثقافة في المجتمع أقوى وأكثر كان مستوى الاهتمام المعرفي والاندفاع المعرفي أكثر في المجتمع. الحمد لله في مجتمعنا الآن بشائر وإرهاصات لحراك ثقافي جيد. أصبحت عندنا منتديات ثقافية، أصبحت عندنا حركة في التأليف والكتابة. باحثان من أبناء المنطقة عملوا إحصائية أنه خلال السنة الماضية مجموعة من الكتب حوالي 133 كتاب طبع في محافظة القطيف لأبناء هذه المحافظة. طبعا هو الرقم قليل، في 700,000 نسمة أو أقل أو أكثر يتألف 130 كتاب، هذا قليل، لكن قياسا إلى الماضي أصبح عندنا رقم، أصبح عندنا حراك، يعني بداية حراك ثقافي. عندنا مجلات الآن تصدر في المنطقة، مجلات فكرية ثقافية أدبية، ومن أقدمها وأبرزها مجلة الكلمة، مجلة الواحة. مجلة الكلمة صار لها الآن 15 سنة وهي مجلة فكرية رزينة يكتب فيها كتاب من مختلف المناطق ومن مختلف التوجهات، صدر منها أكثر من 58 عدد، تحرر من المنطقة وتمول من المنطقة وتدار من المنطقة وإن كانت تطبع في خارج المنطقة. وكذلك مجلة الواحة وهي أول مجلة تهتم بتاريخ المنطقة وتراثها الأدبي، أيضا صار لها 14 سنة، صدر منها حوالي 50 عدد. وهناك مجلات أخرى في الفقه، مجلة الفقاهة، مجلة القرآن نور، ومجلات مختلفة. صار عندنا حركة في المسرح، حركة في الفنون التشكيلية، حركة في إنتاج الأفلام، حركة في مختلف المجالات أصبحت عندنا في المنطقة، والحمد لله صار عندنا حراك ثقافي. لكن هذا الحراك الثقافي يحتاج منا إلى أمور. الأمر الأول، ينبغي دعم هذا الحراك الثقافي، نحتاج إلى دعم وتشجيع. لا يزال كثير من المؤلفين والكتاب، وأنا أعرفهم وأعرف الكثيرين منهم ممن يتحدثون معي، يألف الكتاب لكن يتورط به، كيف يطبعه؟ كيف يستطيع أن يطبع الكتاب؟ لماذا لا يكون عندنا صندوق لدعم الثقافة ولتشجيع المؤلفين على التأليف؟ عندنا من أبنائنا في الجامعات لهم رسائل علمية جيدة، لماذا لا نتبنى طباعتها؟ عندنا من أدبائنا، من مثقفينا، من علمائنا، عندهم كتب، لو كان هناك صندوق يشجع على طباعة الكتاب لأبناء المنطقة لأبناء الوطن لكانت الحركة الثقافية عندنا أكثر اندفاعا. الآن بعض الناس إذا صارت عنده مناسبة مثلا وفاة يطبع لروح الفقيد كتاب، بس في الغالب كتب أدعية وقد أصبحت متوفرة ومبذولة في كل بيت الآن، في كتب من كتب الأدعية التي تطبع ويهدى ثوابها إلى أرواح المتوفين. ولكن لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد، ينبغي أن نطبع الكتب العلمية، الكتب الثقافية. البعض يتصور أن الله يعطيه ثواب إذا طبع كتاب دعاء، لكن إذا طبع كتاب علمي في الرياضيات في الثقافة هذا الله ما له شغل فيه، ما يعطي دعاء. غلط هذا التفكير، بالعكس، لأن الثواب في هذا أكثر، لأن الحاجة إليه أكبر، ولأن هناك غياب، تلك الأشياء متوفرة هذه غائبة. لذلك ينبغي أن نفكر في دعم طباعة الكتب وفي دعم الأنشطة المختلفة، نشاط الفنون التشكيلية، نشاط المسرح، نشاط الأفلام، نشاط الخط ومختلف الأنشطة الثقافية، ينبغي أن ندعمها. المنتديات الثقافية، متعارف عندنا أن احنا ندعم المآتم والقراءات وهذا أمر جيد، لكن يحتاج نخطو خطوة. لازم ندعم المنتديات الثقافية، منتدى ثقافي يفيد الناس، يجمع الناس، يناقش قضايا الناس، يحرك المعرفة والثقافة في أوساط الناس، هذا دعمه لا يقل ثوابا عن دعم المجالس الدينية، بل هو أيضا من الدين، لأن المعرفة من الدين ويأمر بها الدين. فلا بد أن ندعم الثقافة المحلية، ندعم حركة الثقافة في المجتمع، وأيضا نقتني النتاج المحلي. المشكلة، الواحد يطبع كتاب وكم 1000 2000 نسخة 5000 نسخة، هذه أرقام مخجلة الآن في هذا العالم، ومع ذلك الكتاب ما يمشي في المجتمع. من يقتني الكتاب؟ من يشتري الكتاب؟ وبعض الناس حتى لو يبغى ياخذ الكتاب بعد يروح للمؤلف ياخذ منه نسخة ببلاش، يعني كما قال لي احد الاخوان، يقول رحنا مكتبة وشفنا كتاب جيد، قال هذا اعرف مؤلف احصله منه ببلاش، ما يشتري. كيف نشجع الكتب؟ كيف نشجع الثقافة؟ كيف نشجع المعرفة؟ ينبغي ان ندعم، ان نشتري، ان نقتني. اذا شعر المؤلف بان الكتاب اللي كتبه اللي طبعه اقتني، اشتري، نفذ، صار فيه اهتمام، هذا يشجع على الكتابة اكثر، شجع على التأليف، شجع على النشر. احنا في حاجة الى ان ندعم الحركة الثقافية المحلية ونشجعها بمختلف الطرق والوسائل. ندعم وجود مكتبات عامة، عندنا مكتبة عامة في القطيف، مكتبة رسمية، لكن مع الأسف تشكو من قلة الزائرين، تشكو من قلة النشاط والارتياد لها. حتى المكتبات الموجودة في الأندية الرياضية، المكتبات الموجودة في المدارس، الإقبال عليها قليل، الإقبال عليها ضعيف. كنا لازم نتحمل مسؤوليتنا في دعم حركة الثقافة في المجتمع. النقطة الأخيرة في هذا السياق، يجب أن نرشد، أن نساعد في ترشيد التوجهات الثقافية في المجتمع. صح كل ثقافة وكل معرفة نشجعها، لكن لازم تكون أولويات. في كثير من الأحيان نلحظ أننا غارقون في بعض الجوانب من ثقافتنا الدينية وثقافتنا الأدبية، لكن ما نهتم كثير بثقافة الحياة، بثقافة العلوم الطبيعية. وأشير هنا مثلا، عندنا في المملكة جائزة معروفة، أهم جائزة، جائزة الملك فيصل العالمية. هذه الجائزة في كل سنة تكون تمنح للدراسات الإسلامية، للأدب، وهناك فيها ما يمنح للعلم، للطب أو للعلوم. الآن 29 سنة من صارت هذه الجائزة، ولا مرة عربي استحق الجائزة العلمية. وآخر شيء هالسنة جائزتان في الطب، جائزة الطب لشخصين أمريكيين مناصفة، وجائزة للعلوم الطبيعية علم الحياة لألماني. بس في العلوم الثانية حول الأدب وحول الفقه وحول الدراسات الإسلامية، لا الحمد لله واجد عندنا ناس مهتمين بهذا الجانب. لماذا لا يكون عندنا اهتمام بالجوانب الأخرى؟ هذه جائزتنا، جائزة العرب، جائزة في بلاد العرب، في بلاد المسلمين. نحن لا نقلل من شأن الدراسات الإسلامية، ولا نقلل من شأن الدراسات الأدبية والتاريخية، لكن لا نرضى لأنفسنا أن لا يكون لدينا اهتمام في مجال علوم الحياة وعلوم الطبيعة، لأن علوم الحياة وعلوم الطبيعة هي اللي تحمينا، هي اللي تنمينا، هي اللي تقدمنا. وأشير هنا إلى ما نشرته الصحف في وقتها، نقلوا أنه في حرب الخليج، يعني بعد غزو العراق للكويت، وحينما جاءت القوات الأجنبية، قوات الحلفاء للمشاركة في تحرير الكويت، نشروا هذه اللقطة. لا أدري هل هي صحيحة أو أن واحد طارحها، لكنها تبين حقيقة. كان ضمن الجنود الذين جاءوا مجندات أمريكيات، يعني نساء، وهذا أمر معروف، واحد متدين متحمس في إحدى مناطق الخليج شاف مجندة أمريكية سافرة، فالتفت لها حتى ينصحها أمر بمعروف ونهى عن المنكر. قال لها يعني أنت ليش ما تستحي أن تكوني سافرة؟ ليش ما عليك حجاب؟ أما تستحين أن تكوني سافرة في بلاد مسلمين؟ أنت قاعدة في مجتمع إسلامي، جاية في بلاد مسلمين، ما تستحي تكوني سافرة؟ فأجابته تلك البنت الأمريكية، قالت لو أنت ما تستحي أن سافرة جاية تحميك وتدافع عنك. وهذه حقيقة، يعني إذا إحنا منشغلين فقط بالعلوم الدينية، وفي بعض الأحيان في قضايا فرعية، روح شوف علم النحو في مكتباتنا، الله اشتكفي شروحات، حروف الجر كم كتب حولها، حتى كم اختلاف بين العلماء حولها، ما أدري مختلف علوم اللغة وعلوم النحو، والجامعات اللي تخرج عندنا أيضا متخرجين في العلوم العربية يتحيروا بأنفسهم كيف يتوظفوا وكيف يحصلوا وظيفة. طيب علوم الحياة وين؟ العلوم الطبيعية وين؟ نحن ينبغي أن نرشد حركتنا الثقافية. في بعض الأحيان إحنا نستغرق في طبع الكتب عن القضايا الدينية والقضايا التاريخية، في الأدب، في التاريخ، في قضايا الدين، في قضايا العقيدة، في قضايا الفقه، إحنا نهتم بهالعلوم بس. يا جماعة كافي علينا، كافي علينا اهتمام بهذه الأمور. نعم ينبغي أن نطور فيها، احنا ينبغي ان نطور في كتب العقيدة مو نتشتر. نحن في حاجة الى علم الكلام الجديد، وهذا يحتاج الى بحث مطول، وليس اشترار المسائل والقضايا العقدية اللي مر عليها 1400 سنة وبعدنا نحوك ونلف وندور في نفس المسائل والقضايا. وكذلك القضايا الفقهية التي تشتر في الغالب، والقضايا الأدبية والقضايا التاريخية، أقول نحن لا نستهين بها، لكن ينبغي أن تكون لها حصة لا تزاحم حصص بقية العلوم التي نحتاج إليها، وخاصة معالجة المشاكل والقضايا اللي موجودة في المجتمع. نحن في حاجة إلى أن أبناء المنطقة وأبناء المجتمع يتوجهون في أفلامهم، في مجلاتهم، في كتاباتهم إلى معالجة قضايا المجتمع. إحنا نعيش في منطقة نفطية بترولية، نحتاج إلى الكثير من الأبحاث في هذا المجال. إحنا نعيش في منطقة فيها ثروة سمكية، نحتاج إلى أبحاث، أبحاث ميدانية، أبحاث علمية على هذا الصعيد. إحنا عندنا مشاكل اجتماعية نعانيها، تلاحظوا المشاكل اللي يعيشها مجتمعنا، نحتاج إلى أبحاث تساعدنا في حل مشاكلنا الاجتماعية، بحوث، دراسات، أشياء ميدانية تعالج هذه الأمور والمشاكل. لا ننحصر فقط في الأمور الدينية والثقافية والأدبية والتاريخية وكل واحد يزايد على الثاني في هذا المجال. ينبغي أن ثقافتنا ترشد بهذا الاتجاه. والملاحظة الأخيرة ضمن ترشيد الثقافة، أن يأخذ إنتاجنا موقعه على الصعيد الوطني، لا نعيش انغلاق، لا تكون ثقافتنا وطرحنا الأدبي والثقافي ضمن حالة منغلقة في قرانا، في مدينتنا، في مناطقنا. علينا أن نأخذ موقعنا على الصعيد الوطني، على الصعيد الإسلامي، على الصعيد العالمي، والمجال مفتوح والفرص متاحة. وإذا لم تكن بعض الفرص متاحة فإن من أكثر طرق الباب أوشك أن يسمع الجواب. علينا أن ننفتح، وعلينا أن نأخذ موقعنا على الساحة العامة، وأن لا تكون ثقافتنا منغلقة في إطارها المذهبي وفي إطارها المناطقي وفي إطارها الخاص بنا. هذا ما يجب أن نستفيده من سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أئمتنا أهل البيت كانت مدارسهم مفتوحة للجميع، وكانت علومهم تتناول جميع المجالات، كما أشرنا إلى جامعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أكثر من 4000 طالب في جامعة الإمام الصادق، مختلف العلوم ومختلف الناس اللي يدرسوا في جامعة الإمام الصادق كان منهم أئمة لمذاهب أخرى. الإمام مالك أخذ عن الإمام الصادق، الإمام أبو حنيفة أخذ عن الإمام الصادق. هذا يعني أن الجامعة كانت مفتوحة للجميع. وحتى علماؤنا، شيخ الطوسي رحمة الله عليه كان عند كرسي البحث والعلم في بغداد يحضره الناس من مختلف المذاهب بل من مختلف الديانات، يحضروا ويستفيدوا من بحثه، خاصة في المجال الفلسفي وفي بعض المجالات الطبيعية كانوا يستفيدون من بحثه. هكذا كان أئمتنا عليهم السلام، كان عطاؤهم العلمي شاملا للجميع ومنفتحا على الجميع، كما كانت أخلاقهم شاملة للجميع. أخلاق أهل البيت وإحسان أهل البيت لم يكن منحصرا في تلامذتهم وأتباعهم. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام في أخلاقه وفي إحسانه كما تتحدث سيرته كان شاملا للجميع، يخرج من مكة المكرمة ويسير باتجاه العراق مع عائلته وأسرته، في الطريق يصل إلى منطقة يأمر أصحابه بأن يملأوا القرب، أي مقدار عندكم من القرب والآنية والأوعية املأوها بالماء. اللي كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام استغربوا، لأن عادة في كل مكان ليس بهذا القدر الإمام يصر على ملء القرب والأواني من الماء. بعضهم قال لعلنا لا نجد ماء إلا بعد مسافة أبعد، ولذلك أمر الإمام بهذا. سار الموكب بعد شوية وإذا أحد الأصحاب يؤذن يكبر الله أكبر. كبرت كبيرة، لماذا كبرت؟ ما هي المناسبة؟ قال رأيت سعفات النخيل قد بانت أمامنا. وصلنا اقتربنا من الكوفة، اقتربنا من مدينة، من مكان آمن. بقية الناس قالوا ما عهدنا في هذا المكان نخلة، وين احنا؟ وين الكوفة؟ ما فينا منطقة فيها زراعة. الإمام الحسين عليه السلام قال دققوا النظر، دققوا، قال بعضهم والله لا نرى إلا أسنة الرماح وأعناق الخيول، دققوا، وإذا 1000 فارس قد بعث بهم عبيد الله بن زياد برئاسة الحر ابن يزيد الرياحي، بعث بهذه الفرقة من الجيش إلى الصحراء حتى يلقوا القبض على الإمام الحسين ويأتوا به إلى ابن زياد أسيرا أو قتيلا. الإمام الحسين التفت قال أمام مأمن نلجأ إليه، أمام جبل نجعله خلف ظهورنا؟ قال أحد الأصحاب نعم، ها هنا ذو حسم جبل نلجأ له حتى نجعله خلف ظهورنا، وإذا اضطررنا إلى مواجهة القوم شوية، وإذا قد واجهوا ذلك الجيش 1000 شخص وهم مدججون بالسلاح، لكن العطش قد أخذ منهم مأخذا كبيرا، صحراء شمس لاهبة ومسيرة طويلة، العطش قد أخذ منهم مأخذا كبيرا. التفت الإمام الحسين إلى أصحابه قال اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. جيش معادي، كان بإمكان الإمام الحسين أن ينتهز الفرصة وأن يقاوم ذلك الجيش وهو في حالة العطش والضعف ويستولي على أسلحته فيوجه رسالة رادعة إلى السلطة الأموية. لكن أخلاق أبي عبد الله الحسين أبت ذلك. اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، وفعلا صاروا يسقونهم. يقول علي بن طعان المحارب: جئت وكنت من أواخر القوم، جاءوا لي بالوعاء حتى أشرب. قال لي الإمام الحسين: أنا خراوي لم أفهم كلامه، كان الماء يتكبب من لهاثه من عطشه. فقام الإمام الحسين بنفسه يقدم السقاية له. هكذا تعامل القوم مع هؤلاء، ولكنهم كيف تعاملوا معه يوم العاشر من المحرم؟ كيف تعاملوا مع الحسين؟ كان يطلب منهم شيئا من الماء، وحق جدي أنا عطشان، اسقوني قليلا من الماء. أجابه بعضهم: لن تذوق الموت حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة. القصة مفصلة. بعد ذلك وبعد أن دار حوار بين الإمام الحسين والحر، اتفق على أن يسلك الإمام طريقا لا يعيده إلى المدينة ولا يدخله إلى الكوفة. الإمام الحسين التفت إلى أصحابه النساء المخدرات الهاشميات: تروعنا من خلال ما حصل من مشادة بين الحسين وبين هؤلاء، هل فيكم من يدل الطريق الذي لا يدخلنا الكوفة ولا يعيدنا إلى المدينة ويحذو بما يسكن به قلوب العلويات الهاشميات؟ قال الطرماح: نعم أنا يا أبا عبد الله. فتقدم أمام الموكب الحسيني وهو ينشد الحذاء المعروف: يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وامضي بنا يا قبل طلوع الفجر، بخير ركبان وخير سافر، آل رسول الله آيال الطهر، يا مالك النفع معي والضر، أيد حسين لسيدي بالناصر. كأني بالعقيلة زينب وهي تؤمن على دعائه آمين. ما هي إلا أيام وإذا بالقافلة، قافلة الأسارى والنساء، يقودها زجر وخولا بإهانة السيدة زينب وسبها وشتمها. أيقودها زجر بضرب متونها، والشمر يحذوها بسب أبيها حسرا؟ وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.